بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التقسيم الثاني للمستصحاب هو أن الاستصحاب باعتبار المستصحاب ينقسم إلى الحكم الشرعي وغيره، فتارة يكون المستصحب حكما شرعيا وتارة يكون غيره، أي ليس بحكم شرعي. ومثل المصنف لدليل المستصحب الذي هو من الحكم الشرعي بمثالين. المثال الأول، لو فرضنا بأن المكلف خرج منه الماذي فلا توجد شبهة موضوعية، عليكم السلام ورحمة الله، فيعلم بأن الخارج مذي، إلا أنه شك على نحو الشبهة الحكمية هل أن المذي يوجب حصول الحدث أو لا يوجب حصول الحدث، فهنا يجري استصحاب الطهارة من الحدث، وهذا جريان للاستصحاب في حكم شرعي وهو الطهارة. وهذا المثال لجريان الاستصحاب بلحاظ الطهارة، والطهارة حكم ترخيصي. وتارة يمكن، والمثال الثاني الاستصحاب للحكم بلحاظ التنجيزي لا بلحاظ الترخيصي، كاستصحاب النجاسة بعد زوال تغير المتغير من قبل نفسه، فلو كان عندنا ماء انفعل الماء بملاقات النجس فزال تغيره من قبل نفسه، وشككنا على نحو الشبهة الحكمية هل أن زوال التغير من قبل نفسه موجب لحصول الطهارة وارتفاع النجاسة أو لا، فنجري استصحاب النجاسة الثابتة قبل زوال التغير، ففي زمان سقوط النجاسة وحصول التغير الفعلي كان الماء نجسا، وبعد أن زال تغيره من قبل نفسه نشك في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة. وهذا استصحاب تنجيزي لأن آثاره تنجيزية، وهي النجاسة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو المستصحب الذي يكون من قبيل الحكم الشرعي. والقسم الثاني غيره، سواء كان استصحاب في الموضوعات أو الشرعية أو غيرها، فتارة يكون مصب الاستصحاب الموضوع للأثار، الموضوع للحكم الشرعي، كما لو شككنا في بقاء الكرية كنا نعلم أن هذا كر، فجاء شخص وأزال مقدارا من الماء من الحوض فشككنا في بقاء الكرية، فنستصحب بقاء الكرية، وهذا استصحاب لموضوع له آثار، وهو أن الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات. أو أجرينا الاستصحاب بلحاظ الرطوبة، كنا نعلم أن هناك رطوبة مسرية، فشككنا في بقاء الرطوبة المسرية بعدما أصاب بلي الخنزير أو الكلب أصاب الثوب، شككنا هل تنجس الثوب أو لم يتنجس للشك في رطوبته. فلو فرضنا أن الدليل الشرعي يقول إذا كان الثوب فيه رطوبة فينجس إذا لاقاه النجس، واضح، وشككنا في أن فيه رطوبة أو لا فنستصحب بقاء الرطوبة، فيتنقح موضوع الأثار. هذا بلحاظ الموضوعات الشرعية للأثر الشرعي يعني. وتارة لا يكون موضوع لأثر شرعي كاستصحاب بقاء اللفظ على معناه الأول. فلو شككنا هل حصل الناقل أو لم يحصل الناقل فنجري استصحاب بقاء اللفظ على وضعه الأول وأنه لم ينقل إلى معنى آخر. أو أحرزنا الناقل وشككنا في التاريخ عندهم بحث، نجري استصحاب عدم التأخر أو عدم التقدم على التفاصيل المذكورة في محلها. المهم أن هذه الاستصحابات ليس استصحابا في الحكم الشرعي. إذن إما أن يكون المستصحاب حكم شرعي أو غيره، هاي غيري يقول فيه كل ما ليس بحكم شرعي، وجودي عدمي على راحت ولا علاقة بالوجودي والعدمي، واضح كلامنا في الحكم الشرعي وغيره. نعم شيخ إبراهيم تريد شيء؟ واضح؟ نعم. لا أخوي ما له أثر شرعي، ما في فائدة إجراء الاستصحاب، لازم في أثر شرعي، لابد أنه له أثر يدخل في عملية الاستنباط، تنقح واضع، تنقح مراد جدي، تنقح كذا. أما إذا ما كان له أثر لا يجري الاستصحاب لعدم وجود أثر شرعي، هذا بحث آخر. ياهو
في مقام الأمثلة
التمثيل بلي بغض النظر عن ياهو استصحاب نوقش فيه
عدم الناقل أو استصحاب أنه قبل التاريخ
أو إلى. نعم قلنا أن هذه الاستصحابات بلي محل بحث، استصحاب عدم الناقل ما يثبت الظهور، ناقشنا هذا. الاستصحابات الجارية في الواد لا تفيد ظهورا، لا تنقح ظهورا، وإنما الآن في مقام فقط التمثيل. نعم إذا شككنا في التاريخ لا يجري الاستصحابات للتعارض، إذا أحرزنا الناقل وشككنا في التاريخ التقدم والتأخر، هنا بحث بحثه الآخر في الكفاية في بحث تعارض الأحوال. إذا شككنا في التاريخ نحن نحرز أن اللفظ قد نقل، لفظ الدابة قد نقل من معناه الأصلي إلى خصوص الإبل، فجاءتنا رواية تقول يجب الخمس في الدابة، شككنا أن المراد من الدابة كل ما يدب على وجه الأرض جبت خميسة أو خصوص الإبل، واضح، أو لا تبع الدابة. شنو يعني الدابة؟ يعني كل ما يدب على وجه الأرض أو خصوص الإبل. أحرزنا النقل وشككنا في التاريخ، فهل لنا أن نجري استصحاب عدم نقل اللفظ إلى زمان الاستعمال، إلى زمان صدور هذه الرواية؟ نقول هذه رواية صدرت، نشك أن النقل حصل قبلها أو بعدها، نستصحب عدم الناقل إلى زمان صدور الرواية، حتى ننقح أن المستعمل استعمل اللفظ في المعنى الأول. هاي الآخر كلها بحثة، كل هذه أصول مثبتة، وأن الاستصحابات لو سلمنا مؤصل مثبت ما ينقح ظهورات، لأن هذه أصول عملية لا أثر لها في تنقيح الظهورات، فقط غرضنا التمثيل بغض النظر عن تماميته وصحته. نعم. ويقول الشيخ الأعظم: الظاهر بل صريح جماعة أن الخلاف واقع في كلا القسمين، أي واقع في المستصحاب الذي هو الحكم الشرعي أو غيره. هذا هو المطلب الأول الذي أفاده الشيخ في التقسيم الثاني للاستصحاب باعتبار المستصحاب. هذا هو المطلب الأول. خلنا نقرأ العبارة. نعم نعم. إن المستصحب، نعم، إن المستصحب قد يكون حكما شرعيا، ومثل بمثالين كلاهما في الشبهة الحكمية، هذا مهم بعدين يأتينا. مثل بمثالين كلاهما شبهة حكمية، غايته أن أحدهما أصل ترخيصي، آثار الطهارة آثارها ترخيصية، والنجاسة آثارها تنجيزية. كالطهارة المستصحبة بعد خروج الماذي، شرحنا، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه، وقد يكون غيره. ما تقول موضوع، إذا قلت موضوع تقيد روحك، بيقول كيف تصحب الواضع، الواضع مو موضوع مثلا، قل غيره عشان تهرب من المشاكل، غيره كل ما ليس بحكم داخل هذه الخانة. كاستصحاب الكرية واستصحاب الرطوبة، الفرق أن الكرية موضوع والرطوبة شرط. الكرية استصحاب للموضوع، الكر لا ينفعل، هذا موضوع. أما الرطوبة هذا استصحاب للشرط، فإنه النجس ينجس بشرط الرطوبة المسرية، فهذا الاستصحاب بلحاظ الشرط. والوضع الأول عند الشك في حدوث النقل، أصلا هل اللفظ نقل أو لم ينقل، نستصحب بقاء اللفظ على عدم النقل وعدم أو استصحاب عدمه أو عدم عروض الناقل أو في تاريخه. الأصل نعلم إحنا في النقل، ولكن نشك في التاريخ، فنستصحب بقاء اللفظ على عدم النقل إلى زمان الاستعمال في هذه الرواية. والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين. المطلب الثاني: الفاضل القمي في كتاب القوانين نسب إلى بعض الأعلام التفصيل في المسألة، حيث إنه ذكر أن بعض الأصحاب، بعض الفقهاء، بعض الأصوليين قالوا لا بد من التفريق بين الحكم الشرعي وغيره، فإن كان المستصحب حكم شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب، فننكر الاستصحاب في الحكم الشرعي. وأما إذا كان الاستصحاب من غير الأحكام الشرعية فيجري فيه الاستصحاب. فنسب الفاضل القمي إلى بعض التفصيل بين القسمين، حيث أنكر استصحاب الجاري في الحكم وقبل الاستصحاب في غيره، بينما هو يقول فاضل القمي بينما عكس جمع آخرون فذهبوا إلى العكس فقالوا إذا كان حكم شرعي يجري الاستصحاب، إذا كان موضوع لا يجري الاستصحاب. إذا نقل الفاضل القمي عن جماعتين أن تفصيل بينهما بإنكار الأول والاعتراف بالثاني أو بالعكس، فهل هذه النسبة التي أفادها القمي لبعض الأعلام تامة أو لا؟ قال إن هذه النسبة محل إشكال وغير صحيحة أو فيها نظر، وهذا يتوقف بيان النظر على ما هو المراد من الحكم الشرعي. عندما تقولون المستصحب حكم شرعي، ما معنى حكم شرعي؟ فيتوقف بيان النظار والاشتباه الذي وقع فيه الفاضل القمي على بيان ما هو المراد من الحكم الشرعي. فنقول تارة يراد من الحكم الشرعي الحكم الكلي، وتارة يراد الحكم الجزئي، فلا بد من التفريق بينهما. أما الأول وهو الحكم الكلي، وهو عبارة عن الحكم الصادر من المولى في مقام الجعل على موضوع مقدر الوجود. هل المولى جعل الوجوب الخمس على الهدية أو لا؟ فوجوب الخمس على الهدية هذا حكم كلي، وجوب الخمس في المعدن، وجوب صلاة، وجوب غسل الجمعة، استحباب صلاة أول الشهر، هذه كلها أحكام كلية على الموضوعات المقدرة الوجود التي وظيفة الشارع من شأنه من المكلف يأخذها من الشارع. والاشتباه في الحكم الكلي إما أن يكون من فقدان النص أو من إجمال النص أو من تعارض النصين، فإن هذه أسباب الاشتباه في الحكم الكلي. والمثالين اللذين ذكرناهما قبل قليل كلاهما استصحاب في الحكم الكلي. أشك هل أن المولى جعل الحدث عند خروج المذي أو لا؟ أنا أعلم بأنه جعل الحدث عند خروج البول، لكن هل جعل الحدث عند خروج المذي؟ هذا شك في الجعل الكلي. هذا قسم. وتارة يراد الحكم الجزئي الخاص بالموضوع. لا أعلم، أنا أعلم الحكم الكلي أن الثوب إذا طهر بالماء المطلق يطهر، ولكن لا أدري هل أني طهرت هذا الثوب أو لم أطهره، فأشك في طهارة هذا الثوب، أو غسلت الثوب بماء وشككت أن الماء الذي غسلت به الثوب هل هو ماء مطلق أو ماء مضاف، فالشك في طهارة هذا الثوب. أنا أعلم أن الخمر حرام شربه، ولكن أشك هل يحرم شرب هذا لأنه خمر أو لا، فالشك هنا شك في الحكم الجزئي على الموضوع مع وضوح الكبرى الكلية. وهذا ليس من وظيفة الشارع رفع الشك، وإنما سبب الاشتباه في الحكم الجزئي على الموضوع الخارجي اشتباه الأمور الخارجية. خارجية. ما أدري هل هذا ماء مطلق أو مضاف، هل هذا سائل خمر أو لا. فسبب الاشتباه في الحكم الجزئي ليس هو وظيفة، ليس هو من الشارع، إنما اشتباه الأمور الخارجية. فهذا هو الحكم الجزئي، وهذا غير الموضوعات الخارجية يا شيخ علي. تارة أشك هل أن هذا خمر أو ليس بخام للشك في الموضوع الخارجي في الخمرية، الفقاع خمر أو ليس بخام، واضح؟ هذا شك في الموضوع. تارة ما لي علاقة بالموضوع، أنا أعرف الخام وأعرف حدوده، ما أدري هذا الذي في الماء، هذا الذي في الكأس الآن خمر أو لا، فأشك في حرمة، هذا القصة على الحرمة، حرمة هذا السائل، فالشك في حرمة هذا السائل شك في شنو؟ في الحكم الجزئي، واضح؟ هذا شك في الحكم الجزئي. قد أنظر إلى الموضوع، أنت يمكن تنظر إلى الموضوع، أقول أشك في أن هذا خمر أو لا، هذا شك في الموضوع في الخمرية. هذا السائل خمر أو لا، هذا شك في الموضوع. تارة أستطيع أن أصور الشك في الحكم، الشك في الموضوع شك في فعلية الحرمة، فأشك في فعلية الحرمة، فالشك في فعلية الحرمة شك في الحكم الجزئي. إذن في مثل هذا المورد الشك يكون شكا في الحكم الجزئي. هل يعقل الشك في الحكم الجزئي مع وضوح الموضوع؟ الموضوع واضح عندي بس أشك في الحكم الجزئي، يصير؟ أو لازم أن يرجع للشك في الحكم الكلي؟ يعني شلون؟ أعطنا مثال أنه شك ليس في الموضوع ولكنه شك في حكم جزئي، هل يعقل؟ كيف؟
لا يعلم
أن
الخمر حرام أصلا، شك
أن
هذا الخمر أم لا،
ولا
من الشك الموضوع من
جهتين. بل كيف شك موضوع من جهتين؟ لو كنت أعلم بأنه الفاسق لا تقبل شهادته، أو العادل يجب، أو العادل موضوع لصحة الائتمام، وأعلم أن ما العدالة هو ارتكاب الكبائر، وأدري أن هذا الموضوع، أعلم بأنه هذا بلي نظر إلى الأجنبية ولكن لا أعلم هل النظر إلى الأجنبية من الكبائر أو لا. أنا أعلم أنه نظر إلى الأجنبية، وأعلم أن العدالة التي هي موضوع جواز الائتمام هو من ترك الكبيرة، وإنما أشك أن الذي فعله هل هو كبيرة أو لا. وقلنا أن الكبيرة هو ما يراه العرف أنه من الفواحش مثلا، رجع طلع الشارع، فأشككت أن العرف هل يعتبر هذا من الفواحش أو لا. متفتين؟ ففي مثل هذا المورد ليس الشك راجع إلى شارع أصلا، الشارع بين كل شيء، قال الشارع بأنه الفاسق لا تقبل شهادته، العادل يصح الاعتماد به، وقال لك ترى التفت، العادل هو من لا يرتكب الكبائر، ولكن أوكل الكبائر إلى نظر من؟ نظر العرف. وأنا أعلم أنه ترى، أنا أعلم الكبير وأعلم الصغير، أشك أنه فعل ماذا؟ هل فعل الكذب أو نظر إلى الأجنبية؟ لا، أنا أعلم أنه نظر إلى الأجنبية، ولكن ما أدري هل العرف يقول النظر إلى الأجنبية من الكبائر أو لا. أو قد يحرم اللعب بالقمار، والقمار هو ما يراه العرف قمارا معدا، رحمك الله، معدا للقمارية، وأنا أعلم أن هؤلاء يلعبون بالشطرنج، لكن ما أدري هل العرف يرى أن الشطرنج شنو مما أعد للقمارية أو لا. فهنا شك في الحكم في مثل هذه الموارد، لا لشبهة، لا لشبهة ترجع إلى وظيفة الشارع، فالشارع قام بالوظيفة، وإنما الشك ناشئ في التردد الخارجي وهو نظر العرف. هذا يسمى كله شبهات مفهومية في الموضوع، وهذا شبهات مفهومية للموضوع. وقع نزاع كبير أن هل هذه ترجع لبا إلى شبهة حكمية أو ترجع لبا إلى شبهة موضوعية. على كل حال، أيما كان يا شيخنا الأعظم، شنو تريد من التقسيم؟ يقول هنا إذن اصطلاحين للحكم الشرعي. إذا التفتنا، إذا اتضح ما ذكرنا، فنقول أن الإخباريين عندما يعبرون بالحكم الشرعي يريدون المعنى القسم الأول وهو الحكم الكلي، ولا يطلقون الحكم الشرعي على الحكم الجزئي. وبناء، ركز في كلام الشيخ، بناء على كلامهم، إذا رأيت في كلام الإخباريين كالإسترابادي بأن المستصحب تارة حكم شرعي أو غيره، اعرف إن بل التفت وافهم أن الحكم الشرعي ما هو مراده من الحكم الكلي، فيدخل الحكم الجزئي في غيره. واضح؟ فالحكم الجزئي يدخل في غيري. فلو جاء قال أنا أنكر الاستصحاب في الأحكام الشرعية، وأن الاستصحاب مثلا لا يجري في الأحكام الشرعية، مراده الحكم الكلي لا الحكم الجزئي، إذن الإخباري جرى على لسانه أن الاستصحاب، أن الحكم الشرعي مرادنا الحكم الكلي، ولهذا أنكر الإخباريون اعتبار الاستصحاب في نفس الأحكام الكلية، وإن قبلوا الاستصحاب في الأحكام الجزئية. وأما الأصولي فإنه عندما يعبر بالحكم الشرعي يريد الأعم من الحكم الكلي أو الحكم الجزئي في قبال الموضوع أو المتعلق في القضية. فعندنا قضية حكم موضوع متعلق، مراد من الحكم الحكم سواء كلي أو جزئي، سواء كان الشك لشبهة حكمية أو لشبهة موضوعية وأردت إجراء الاستصحاب في الحكم الجزئي، فعندما يقول مرادنا هو الحكم، مرادنا الحكم الحكم الأعم من الكلي والجزئي. وهذا ما يظهر من كلمات الخنساري، وينقل المصنف عبارته في الكتاب. ثم يذكر الشيخ أشياء جانبية لا علاقة لها بحق المطلب، نقرأها في العبارة ونشرحها. قال نعم، هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. نعم، نسب إلى بعض التفصيل بينهما، يعني بين الحكم وغيره، بإنكار الأول أي هو الحكم الشرعي والاعتراف بالثاني غيره، ونسب إلى آخر العكس، إنكار الثاني والاعتراف بالأول. أنا ما أقول حكاهما الفاضل القمي في القوانين، وفي نسبة يعني وفيما ذكره القوانين من نسبة التعاكس في القولين نظر، حيث ادعى أن بعض الأعلام اعترف بالأول وأنكر الثاني، والبعض الأعلام أنكروا اعترفوا بالثاني وأنكروا الأول. هذا التعاكس أن الأعلام متعاكسين، هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ يظهر هذا النظر بتوضيح المراد. يتضح أنه الآن إذا أنا مرادي من الحكم الشرعي في الأول الحكم الكلي، ومرادي من غيره في الثاني هو شنو؟ ما يشمل الحكم الجزئي. فأنا إذا أنكرت الأول أنكرت الحكم الكلي وقبلت بالحكم الجزئي. لو جاء واحد ثاني قال أنا أعترف بالأول فأقول بالحكم الكلي والجزئي وأنكر الثاني، فأنا وياك متفقين على الحكم الجزئي. واضح؟ واضح شيخنا؟ إذا أنا أقول المراد من الحكم الأول هو الحكم الكلي وأنا ما أقبل الحكم الكلي، أقبل غيره كالإخباري فيقبل الإخباري الحكم الجزئي. فلو جاء واحد وقال أنا أقبل الأول وأنكر الثاني ومرادي من الأول ما يشمل الحكم الجزئي، فإذا أنا وأنت متفقين على أنه يجري الاستصحاب في الحكم الجزئي، وليس هذا قول بالتعاكس، لأن أنا مرادي من الحكم في الأول غير مرادك أنت في الحكم في الأول، فلا يكون القول بالتعاكس، بل عندنا نقطة اشتراك وهو الحكم الجزئي. واضح شيخنا؟ شيخنا لو يحتاج سبورة ها شيخنا سيدنا متفتين؟ لو مو ملتفت السيد، مو ملتفت السيد، نقول الإخباري يقول المستصحب إما حكم شرعي أو لا، صحيح النقطة الأولى. أنا مرادي من الحكم الشرعي الحكم الكلي فلا يشمل الحكم الجزئي وغيره، فأنا الإخباري إذا قلت بأن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي وإنما يجري في غيره، فأنا أنكر جريان الاستصحاب في الحكم الكلي وأقبل بجريان الاستصحاب في الحكم الجزئي، صحيح؟ هذه النتيجة دي. يأتي الأصولي ويقول الاستصحاب تارة حكم تارة موضوع، فلو قلنا أن بعض الأصوليين سيأتي يقول أن الاستصحاب الحكم يجري والاستصحاب في الموضوع لا يجري، مراده من استصحاب الحكم الذي يجري هنا الحكم الكلي والجزئي، صحيح؟ فأنا الإخباري وأنت الأصولي مختلفان حقيقة في أي حكم؟ في الحكم الكلي. أنت تقول يجري، أنا أقول لا يجري، ولكن أنا وأنت نتفق على أن الاستصحاب في الحكم الجزئي يجري، فليس هذا قول بالتعاكس، لأن معنى القول بالتعاكس أنه ما في مادة اشتراك بيننا حيث يكون وحدة المصاب واحدة، أنت تلاحظ الحكم الأعام أنا لاحظ الحكم الأعام، أنت التي تنفي أثبته وهذا الذي يثبته ينفي، بحيث لا توجد مادة اشتراك. مع وجود مادة الاشتراك لا يكون قول بالتعاكس. فالفاضل القمي عندما نسب أن الأعلام مختلفين فبعضهم كذا وبعضهم كذا وهناك تعاكس، حمل كلام الأعلام على أن مراد النافي والمثبت من الحكم الشرعي معنى واحد، مع أن المثبت يريد معنى والنافي يريد معنى آخر. واضح إن شاء الله. قال وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره في المقسم. إن المستصحب إما حكم شرعي أو غير وغيره، ما معنى الحكم الشرعي هذا؟ فنقول الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع، كالمثال الذي ذكرناهما كطهارة، طهارة من الحدث، من خرج منه الماذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه. فعلى هذا الإطلاق رجع للتقسيم، المستصحب إما حكم شرعي كلي أو غيره فيدخل الحكم الجزئي وما عدا. نعم. وأخرى يراد به ما يعم الحكم، ما يختص بالحكم الجزئي بلا إشكال، ما يعم الحكم الأعم من الجزئي والكلي، ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع، يعني في الشبهات الموضوعية هذا يأتي الحكم الجزئي. كطهارة هذا الثوب ونجاسته، فإن الحكم بهما بالطهارة والنجاسة من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليست وظيفة للشارع. نعم، وظيفته إثبات الطهارة كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها للطهارة الظاهرية، أما الطهارة الفعلية الحقيقية لهذا الذي لاقى النجس فهذا ليس وظيفة الشارع. الشارع يجعل الأحكام على طبق القضايا الحقيقية، وفعلية الحكم بعلم بفعلية موضوعي. وبناء على هذا يكون هكذا التقسيم: المستصحب إما حكم شرعي يعني حكم كلي أو جزئي، أو لا، هذه لا يدخل فيها الموضوعات الخارجية والوضع وما شاكل ذلك. وعلى الإطلاق الأول، إذا تفتحت كتاب الإخباريين ركز في الحكم شو يقصدون، الحكم يعني الحكم الكلي. وعلى الإطلاق الأول جرى الإخباريون حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى، فمرادهم الإنكار في استصحاب شنو؟ الحكم الكلي، وإلا لا ينازعون في جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي. خب، بل وجعل الاسترباد وجعله، أي وجعله الاستصحاب في الأحكام الكلية، قال هذه من أغلاط من تأخر على المفيد. ولا الشيخ المفيد هم ظاهر كلامي الشيخ المفيد اتفقيانا أنه لا يرون الاستصحاب في الأحكام الكلية، وإنما نشأ القول بالاستصحاب في الأحكام الكلية بعد الشيخ المفيد. وقبل الشيخ المفيد وأيضا الشيخ المفيد لا يرون الاستصحاب بل في الأحكام الكلية، وجعله، أي جعله يعني الاستصحاب في نفس الأحكام، من أغلاط من تأخر عن المفيد، مع اعتراف الاسترابادي باعتبار الاستصحاب في الأحكام الجزئية في مثل طهارة الثوب، مع طهارة حكم شرعي جزئي، ونجاسته وغيرهما. وش غيرهما؟ الموضوعات أيضا الخارجية، عندنا حكم شرعي جزئي، عندنا موضوعات خارجية، عندنا استصحاب الوضع الأصول اللفظية. قال وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية لأجل الاشتباه. ما هو منشأ الاشتباه في الأحكام الجزئية؟ شبهات موضوعية من جهة الاشتباه في الأمور الخارجية. تريد بعد كلام آخر؟ ما تبي تصيق الاستوى يقول عن الاسترابادي هذا هو متفردات؟ أقول لا، ليس من متفردات الاسترابادي. قال وصرح المحدث الحر العاملي بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي اللي هو الحكم الكلي، وإنما تدل على اعتباره في موضوعاته ومتعلقاته، إما في المتعلق أو في الموضوع. فإذا دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول لغير الأحكام، وإنما هو ناظر للموضوعات أو المتعلقات. واضح الفكرة؟ إذن هذا تصريح منه بأن الاستصحاب لا يجري في نفس الحكم الشرعي أي الكل كلي. نعم. نعم. يقول ليس وظيفة الشارع الحكم الجزئي، هذا من باب الانطباق القهري، من باب فعلية الحكم بفعلية موضوعه. وما هو حكم، ما هو حكم شرعي؟ الحكم الذي هو وظيفة الشارع، الذي هو جعله على نهج القضية، حيث أن الحر يرى الاستصحاب في الأحكام الجزئية، نعم، ويرى الجلسة في الموضوعات وفي المتعلقات. فهم إذا قالوا حكم شرعي يقصدون الحكم من جهة الشارع، يعني الحكم الذي وظيفة الشارع، والحكم الجزئي ليست وظيفة الشارع. نعم. مثل شنو موضوع العادل؟ شنو متعلق يعني؟ مثل شنو متعلق؟ استصحاب المتعلق. مثال الاستصحاب في المتعلقات. القضية عندنا حكم، عندنا موضوع، عندنا متعلق. متعلق هو مصب الحكم، الواجب المحرم، هذه متعلقة. مثل شنو استصحفي، واجب أو محرم؟ شرب الخمر. الشرب يعني لو الخمر، الحرمة نفسها حكم بمتعلق. شايف يعني استصحاف الشرب؟ شايف يعني كيف نجري استصحاف الشرب؟ صح الشرب متعلق، بس شلون نصور استصحاب فيه؟
يعني مثلا الإطعام نعلم كنا نتيقن بأنه إكرام، والآن نشك بأنه إكرام أو لا، فنستصحب مثلا
بقائل
بقاء كون الإطعام إكرام، بقاء كون هذا الفعل إكرام.
نعم، كنا قال المولى أكرم العالم، فالمتعلق الإكرام. أعلموا في زمان سابق بأن رد السلام إكرام بحسب النظر العرفي، أو أن القيام إكرام، وأشك في بقاء تلبسي القيام بالإكرام، هل هو ما زال متلبسا بعنوان الإكرام أو لا؟ فأستصحب بقاء تلبس القيام بعنوان الإكرام. هذا الاستصحاب يعالج شنو؟ يعالج المتعلق. يحرم الغناء. الغناء، الغناء هذا شنو؟ الغناء هذا متعلق، له الفعل مالي، الفعل فعل الغناء، الفعل الصادر من المغني غناء. كنت أحرز في زمان سابق بأن الترجيع غناء بحسب نظر العرف، بعد دخول كذا وكذا شككت في أنه هل ما زال مطلق، الكل يرجع الأنصار، هل صار هل مجرد الترجيع غناء بحسب نظر العرف أو لا؟ فنستصحب بقاء تلبس هذا الصوت الترجيعي بعنوان غناء، غناء. وهكذا يعني الاستصحابات التي تعالج متعلقات. اختلط الحابل بالنابل في زماننا. قال والأصل في ذلك عندهم، ليش أنكروا الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ احنا ما دخلنا في الأبحاث، الشيخ العظم دخل فيها الأبحاث الآن، يعني استطرادات، ليش أنكروا الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ قال والأصل، يعني المنشأ، الأصل في المنشأ لقولهم، والأصل في ذلك عندهم، يعني المنشأ لقولهم الذي ذكرناه وهو إنكار الاستصحاب، أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب، فإنهما عندهم، أي إنهما البراءة والاستصحاب مختصة بالشبهة في الموضوع اللي هي تساوق الشبهة في الحكم الجزئي. بيان ذلك إجمالا، الإخباري يقول، عبارة المصنف ما على إطلاقها، تارة الشبهة تحريمية حكمية تحريمية، تارة شبهة حكمية وجوبية. إذا جئنا للأدلة الدالة على حكم الشبهة الحكمية التحريمية، فظاهر الأخبار الواردة في الاحتياط أن الجاري فيها هو لابدية الاجتناب والاحتياط. إنما الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا لسان شديد يقولون، وناظر لأي شبهة تحريمي حديث التثليث، وظاهر الرواية حصر أن مورد الشبهة التحريمية ما هو؟ حصره أن المورد هو الاحتياط. فمتى ما كان عندك شبهات بين ذلك يا شيخ إبراهيم فوظيفتك الاحتياط. فإذا جئنا إلى البراءة، خب يقول أدلة البراءة كلها مخصصة بغير مورد الشبهة التحريمية كما هو في محله مفصلا، يقول صحيح عندنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا حديث الرفع مطلق عام، يشمل الشبهة الوجوبية ويشمل الشبهة التحريمية. جاءنا حديث التثليث دل على الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية، فنرتكب صناعة التخصيص. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شبهة حكمية، شبهة موضوعية، تحريمية، وجوبية، خرجنا من إطلاق حديث الرفع في الشبهة الحكمية التحريمية بصناعة التخصيص. فمتى ما كان عندك شبهة ما تجري البراءة، إذن لماذا لا تقولون بالاستصحاب؟ يقولون الاستصحاب لا يرفع الشبهة لأن أصل عملي، التفتين، الاستصحاب أصل عملي لا يرفع الشبهة، فليس هو حلال بين ولا هو حرام بين، يبقى صدق عنوان شبهات بين ذلك. فوظيفتك عند الشبهة الاحتياط، وإجراء الاستصحاب لا يرفع موضوع الشبهة لأنه مو أمارة، إنما هو أصل عملي. أو يقال هذا الوجه عندهم، أو يقال أن دليل الاستصحاب عام يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، الحكمية تحريمية شنو؟ وجوبية، دليل التثليث خاص بالشبهات الحكمية التحريمية، نرتكب صناعة التخصيص. فدليل الاستصحاب نجريه ونخصص دليل الاستصحاب كما خصصنا دليل الرفع حديث الرفع بالشبهة الحكمية التحريمية. إذن ليس الجاري بحسب النتيجة في الشبهات الحكمية التحريمية إلا الاحتياط. البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكل ما لا يعلم مرفوع سواء كانت شبهة حكمية أو موضوعية. وعلى كل حال سواء كانت شبهة تحريمية أو وجوبية، فكم صورة عندنا؟ أربع صور، شبهة حكمية تحريمية، شبهة حكمية وجوبية، شبهة موضوعية تحريمية، شبهة موضوعية وجوبية. كلها يأتي حديث الرحمن شاء الله، كل شيء يأخذ بحديث الرحمن. اللي عندنا دليل يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن كذا اقتحم الشبهة وقع في المحرمات وهلك من حيث. هذه الرواية ناظرة إلى الشبهة الحكمية التحريمية. أو إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. واضح إن شاء الله. قال والأصل في ذلك عندهم، يعني المنشأ لقولهم أن الشبهة في الحكم الكلي، قل التحريمي يا شيخنا الأعظم مو الوجوبي. فهذه النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم لا تعالج عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي في الشبهات الوجوبية. هذه النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم لا تعالج لماذا أنكر الإخباريون الاستصحاب في الشبهة الحكمية الوجوبية، لأنه لا يقوم بدليل بجريان دليل الاحتياط، يقولون بالبراءة. ليش ما قالوا بالاستصحاب؟ يقولون لقصور دليل الاستصحاب، مو تخصيصه أصلا، دليل الاستصحاب من قاعد قاصر عن الشمول للشبهة الحكمية لأنه ناظر لموارد الشبهة الموضوعية. كل صحاح زرارة وغيرها ناظرة إلى الشبهات موضوعية، صحاح زرار الرئيسية ناظرة إلى مكلف شك في الحدث، بلي شك مكلفون، بلي هكذا الخفق والخفقتان أتوجب عليه الوضوء قال لا، فإن حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم، قال لا حتى يستيقن، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فهو على طهارة، وإلا فهو على يقين من طهارته، ولا ينقض اليقين بالشك. وغيرها من الروايات، واحد نظر في الحدث واحد نظر في الخبث. خب، لا مرجع فيها إلا الاحتياط دون البراءة والاستصحاب، فإنهما عندهم، أي فإنهما مختصان بشهر. لا، الإخبار يقول أن البراءة تجري في الشبهات الحكمية الوجوبية، رأي مشهور، مو مختص بالشبهة في الموضوع، تشمل في الشبهة الشبهة الحكمية الوجوبية. فقوله فإنهما، أي البراءة والاستصحاب، عندهم مختصتان بالشبهة في الموضوع، لا يخلو عبارة من إشكال. وإن كان الشيخ قطعا خابز هالمطالب وعلمنا هالمطالب، بس العبارة فيها نوع قصور، وأنهم لا يقولون بأن البراءة بلا إشكال، البراءة تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية، واضح، ولا يقولون بأنه بلي أن الاستصحاب أن البراءة خاصة بالشبهات الموضوعية، لا، إلا على رأي الاسترباني يرى أنه في الشبهات الوجوبية بحسب ما ظهر من عباراته، الشبهة الوجوبية شنو؟ لا يجري فيها البراءة أيضا، وقال بالاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية الاسترباني. نعم، لكن رأي المشهور من الإخبارين لا يرون أن البراءة تجري في كل الموارد إلا الشبهة الحكمية التحريمية، هذا بحث مفصل في بحث البراءة والكذا. وعلى الإطلاق الثاني، يا إطلاق ثاني يعني ما يعم أن الحكم ما يعم الجزئي، جرى بعض آخر، تريد عبارة صدقني، قال بلي، قال المحقق الخنساري صاحب كتاب مشارق الشموس في شرح الدروس، ما يمكن فهم اللمعة إلا بكتاب الدروس، ما يمكن تفهم اللمعة إلا بكتاب الدروس، فإنه كتاب مهم ينبغي على الأستاذ على الطالب فضلا عن الأستاذ أن يراجعه قبل أن يشرح مطلب الروضة، لأن كثير من مطالب اللمعة لهلمات تتضح بعباراته في الدروس، ويجيب أدلة ويقيد ويقيد، وكثير ما يقوم الشيخ بتقييدات، هي التقييدات مستفادة من كتب الشهير الأول في الدروس والذكرى والبيان والنفلية وما شاكل والقواعد كتاب الأصولي غيرها، فينبغي الالتفات في بحث اللمعة ولمن يدرس اللمعة. قال المحقق الخنساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار، وينقسم الاستصحاب يعني قصده إلى قسمين باعتبار، هذا أنت قاعد تقسم الاستصحاب بأي لحاظ؟ باعتبار الحكم عبارات، من يجيك عبارات الخنساري، عبارات فخر المحققين، وعبارات المقابس، اعرف أن فيها مشاكس، هاي عبارات ثلاثة، عبارات شرح الدروس، عبارة البلي الخنساري شرح الدروس، عبارة بلي صاحب المقابس أسد الله التستبي، تتورط وش يريد يقول؟ وفخر المحققين ابن العلامة، عبارات مغلقة، كان أستاذ يقول العبارات اللي ينقلها الشيخ أصعب من كتاب الشيخ، كان درسنا المكاسب يقول عبارات اللي ينقلها عن فخر المحققين وعن دلين أسد الله التستبي، تجيك عبارات تتورط تقعد تصير العركة، أزم من مطالب الشيخ. قال المحقق الخنساري وينقسم إلى، وش اللي ينقسم إلى قسمين يا شيخنا؟ ما هو الذي ينقسم؟ وينقسم إلى قسمين، شوف العبارة، شوف عبارته، خلنا نقرأ بدون شرح. وينقسم إلى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه، شوف الحكم المأخوذ فيه يعني، باعتبار الحكم المأخوذ فيه، هاي المأخوذ يا حكم مأخوذ فيه، هاي الضمير فيه يرجع إلى من هو؟ شنو الحكم اللي أخذوا فيه؟ أخذوا فيه شنو؟ باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره، ومثل للأول بنجاسة الثوب أو البدن، وللثاني برطوبته، ثم قال ذهب بعضهم إلى حجيته بقسمين، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط. مراده وينقسم الاستصحاب إلى قسمين، والقسمة تحتاج إلى لحاظ، تحتاج إلى اعتبار مصحح للقسمة. واللحاظ الذي هو منظور الخنساري الحكم المأخوذ في الاستصحاب، أي الحكم الذي يجري فيه الاستصحاب. واضح؟ الحكم المأخوذ في الاستصحاب أي أننا لاحظنا مصب الاستصحاب، الحكم الذي يجري فيه المستصحاب. وينقسم الاستصحاب إلى قسمين باعتبار المستصحب إذا كان حكم شرعي، إلى قسمين، إما حكم كلي أو حكم جزئي. وهذا العبارة. وينقسم الاستصحاب إلى قسمين بأي اعتبار، ما شاء الله اعتبارات في القسمين، باعتبار الحكم المأخوذ في الاستصحاب، يعني الذي يجري فيه الاستصحاب، إما يكون حكم شرعي وغيره. ما معنى الحكم الشرعي؟ قصد حكم كلي لو جزئي. ومثل للأول بنجاسة الثوب أو البدن، قصده بنجاسة الثوب، المثال الذي ذكرنا هناك، يعني الحكم الجزء جزئي، مو قصد في التمثيل اقتصار، لا، مثل يعني من الأشياء الذي مثل عليها هو ماذا؟ هو نجاسة الثوب أو البدن الذي قلنا أن هذا حكم جزء جزئي. وللثاني قال برطوبة، يعني موضوعات خارجية، ما مثل بحكم جزئي. إذن المستصحب الاستصحاب باعتبار بل الحكم المأخوذ في الاستصحاب، أي في ما يجري فيه الاستصحاب، تارة شرعي وتارة غير الشرعي. الأول هو الحكم يعني ما يشمل الحكم الجزئي، والثاني الموضوع. ثم قال ذهب بعضهم إلى حجيته بقسمين، يا قسمة يعني الحكم الأول والثاني، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط، ومراد من القسم الأول ما يشمل الحكم الجزئي. واضح؟ إذن اتضح شنو النتيجة؟ أنه من أن الاسترباني والحور أنكروا الحكم الكلي واعترفوا بالحكم الجزئي، وأن ما ذكره الخنساري من أن بعضهم ذهب إلى حجية القسم الأول وأنكر القسم الثاني مراده من القسم الأول الحكم الكلي والجزئي. إذن النزاع حقيقة في أي حكم صار؟ في الحكم الكلي والجزئي، كلهم متفقين. إنما النزاع في الموضوعات الخارجية أيضا، بعضهم أنكر الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. إذا عرفت ما ذكرنا ظهر أن عد القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية، قسم الأحكام الشرعية الآن في كلمة الأصولين، يعني ما يشمل الحكم الجزئي، والأمور الخارجية قولين متعاكسين، ليس على ما ينبغي. ليش؟ لأن المراد من الحكم الشرعي مختلف بين المثبت والنافي، والتعاكس فرع اتحاد المصاب. واضح إن شاء الله المطالب؟ والتعاكس فرع اتحاد المصاب، وفي موارد التعاكس ما في مادة اشتراك، إلا أنت تثبت أنا أنفي ولا أنفي تثبت، هاي تعاكس يعني. والحال أن هناك مجمع بينهما، فهذا يشرح عن عدم التعاكس يا شيخ محمد باقر. لأن المراد بالحكم الشرعي ما فيش المطلب، لأن المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره الإخباريون، فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره. تتمة الكلام تأتي لكي لا تقعون في الاشتباهات، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.